بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدرس الماضي بيانا للدعوة، حيث ذكرنا أن صدر المتألهين رحمه الله تعالى تبعا للفارابي ذهب إلى أن التشخص بالوجود، خلافا لمن قال أن التشخص بالأعراض أو بالمادة ولواحقها، ولم نقم الدليل والبرهان على صحة تلك الدعوة، وقد حان الحين لبيان البرهان على صحة هذه الدعوة. فنقول أن التشخص هو عبارة عن خصوصية في الشيء تمنع من وقوع الشركة فيه. ولو عبرنا عن التشخص بأنه خصوصية تمنع من تردد الشيء بينه وبين غيره، لكانت العبارة الثانية مفسرة للشركة المأخوذة في العبارة الأولى. فالمقصود بالشركة ليس عبارة عن كون الشيء بحيث لا ينطبق على غيره، بل عبارة عن كون الشيء بحيث يكون نفسه غير مردد بينه وبين غيره. حتى نخرج عن مسألة التمايز في الكليات أو الانطباق في الكليات، وعلى كل حال المعنى واضح لكلتا العبارتين. فهذه هي خصوصية تكون منشأ لانتزاع عنوان التشخص. فإذا قيل هذا شخص أو تشخص الشيء، فالمقصود أن في الشيء خصوصية تمنع من انطباق ذاته عليه وعلى غيره، فذاته ليس بإزائها إلا هذا الشيء. هذا هو المقصود بالتشخص. وكل ما ذكر مما عدا الوجود ليس مقتضيا لهذه الخصوصية. فمثلا قيل أن التشخص بالأعراض، وفي هذا القول محذورة. المحذور الأول أن العرض كالجوهر، ماهيته حتى لو قلنا إن العرض ليس جنسا عاليا، لكنه على كل حال يعبر عن ماهية كلية، فتلك الماهية الكلية ننقل الكلام إليها، فكيف تشخص العرض؟ فإن قيل إن العرض يتشخص بعرض آخر لزم التسلسل، وإن قيل إن العرض يتشخص بالجوهر لزم الدور، وإن قيل إن العرض يتشخص بنفسه لازم تقدم الشيء على نفسه، ولازم خلف ما فرضناه من أن العرض ماهية كلية. هذا محذور. المحذور الثاني أن العرض مش محتاج في وجوده إلى الجوهر، فهو موقوف عليه. ومن الواضح أن التشخص عين الوجود، فلا يمكن احتياج العرض إلى ما ليس بموجود، لأن تشخص الجوهر بالعرض. فلو كان التشخص مورد الحاجة لزم الدور، فإذن لابد أن يقال إن العرض يشخص الجوهر، والجوهر يحتاج في العرض إلى العرض في الوجود. طيب إذا كان يحتاج إلى العرض في الوجود، فإذن لا وجود للجوهر قبل العرض، لأن الوجود عين التشخص، فيكون العرض محتاجا في تشخصه إلى المعدوم، وهذا مستحيل، ويلزم الدور، وهذا محذور آخر. إذن العرض لا يمكن أن يكون له مدخلية في تشخص موضوعه، بل الحق أن تشخص العرض بالموضوع، بمعنى أنه لولا وجود الجوهر لم يتحقق العرض في الخارج. والذي يميز أفراد العرض عن بعضها هو تمايز موضوعاتها، فقيام زيدين يغاير قيام عمرين من حيث الزيدية والعمرية. وتكلم بكرين يغاير تكلم سعدين من حيث السعدية والبكرية. فاختلاف الكلامين والقيامين والقعودين والوضعين والزمانين والأينين هو من جهة اختلاف الموضوعات، وهذا يعني أنه لو لم يكن الموضوع متكثران لم تتكثر الأعراض، وهذا لازم ما قيل من أن تشخص العرب بالجوهر. فإذا لا يمكن أن يكون العرب من أسباب تشخص الموضوع. نحو الوجود أو لا مطلقا، نعم. حتى لو قلنا إن العرب نحو الوجود فليس المقصود به أن العرب بمرتبته الماهوية دخيلا في تشخص موضوعه، بل المقصود أن الوجود في مرتبة الجوهر العرب من أمارات تشخص الوجود في مرتبة الجوهر، ويكون الوجود الساري في المرتبتين بنفسه متشخصا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهكذا المادة، بل الأمر في المادة ينبغي أن يكون أوضح، لأن المادة تعين القوة والقوة تعني القابلية. فالدعوى أن المادة تعطي التشخص خلاف ما بني عليه من أن المادة لا تعطي وإنما المادة تقبل، فلا يمكن البناء على هذين الكلامين. وأما القول بأن التشخصات جزء تحليلي نسبته إلى الشخص، نسبة الفصل إلى الجنس، فكما أن الجنس محتاج إلى الفصل وجودا، كذلك الشخص محتاج إلى تلك الخصوصية وجودا، فهو كلام مجمل، لأننا نتساءل عن تلك الخصوصية، هل هي من قبيل الأمور الماهوية أو من قبيل الوجود؟ فإن كانت من قبيل الأمور الماهوية فالأمور الماهوية كلها لا تفيد التشخص، لأن الماهية من خصوصياتها أنها لم يؤخذ فيها لا الوحدة ولا الكثرة، فيمكن أن تكون كثيرا يمكن أن تكون واحدا، وما هذا شأنه فليس بمتشخص بحد ذاته، بل يتشخص بأمر زائد على الذات. وإن كانت تلك الخصوصية التي يقال أنها جزء تحليلي الوجود فهذا هو المطلوب، لكن هذا التقدير لا يناسب البناء على أصالة الماهية. وهكذا سائر الأقوال التي ذكرت في هذا الباب فإنها جميعها لا تصح أبدا إلا إذا قلنا بأن التشخص بالوجود. بيان ذلك أنه لم يقع الكلام بينهم في أن التشخص هو عين الواقعية والعينية، بحيث يكون منشأ انتزاع عنوان الشخصية، عليكم السلام، منشأ انتزاع عنوان الشخصية هو مرتبة تحقق ذات الشيء ومرتبة ترتب آثاره عليه. من هذه المرتبة التي بها تترتب الآثار ينتزع عناوين من قبيل الشخصية والواقعية والعينية والمخلوقية والمجعولية وأمثال ذلك. فلم يقع النزاع بينهم أن هذا هو الشخصية، إذ قبل ثبوت هذه المرتبة ووراء هذه المرتبة لا يوجد إلا البطلان المطلق يرحمكم الله. فإذا قلت زيدون فأول مراتب تحقق زيد قبل قيامه وقعوده مرتبة ثبوت ذاته لذاته. هو قبل أن تثبت ذاته لذاته لا شيء، وإذا لم يكن شيئا لم يكن واحدا ولا كثيرا ولا كليا ولا جزئيا ولا ماهية ولا لا ماهية، كل ذلك من باب السلب التحصيلي لأنه عدم، لأنه شيء يسلب عنه نفسه، هو لا شيء حتى تثبت ذاته لذاته. فإذا كانت الهوية والعينية والواقعية منتزعة من مرتبة تحقق الشيء وواقعيته، فبناء على القول بأن الأصل هو الماهية، قيل بأن تشخص الماهية بنفس ذاتها لكن بشرط انتسابها إلى الجعل. فكما قالوا هناك أن الماهية تكون أصيلة، بمعنى أنها إذا جعلت من قبل الجاعل كانت ذاتها بذاتها مصداقا لعنوان الوجود، كذلك قيل هنا أن الماهية إذا جعلها الجاعل هي بنفسها مصداق لعنوان الشخص. وإن قلنا بأصالة الوجود نقول أن الماهية اعتبارية وأن المتشخص بالذات هو الوجود، بمعنى أن مصداق عنوان الشخص أولا وبالذات هو حيثية الوجود في الماهية وحيثية في الشيء وحيثية الماهية ثانيا وبالعراض. إذن التشخص بالوجود، وحيث عرفت أن أصالة الوجود هي الحق فيتضح لك أن التشخص بالوجود، لأنك عرفت أن التشخص وعين الواقعية وعين العينية، وهذا ما لم يقع الكلام فيه، لم يقع الكلام عند أحد في أن التشخص عين الواقعية، ولكن ما هي تلك الواقعية؟ فبناء على أصالة الوجود يتضح لنا أن التشخص بالوجود. فمن قال أن التشخص بالماهية فهو لا يريد الماهية من حيث هي، وإنما يريد الماهية من حيثية انتسابها إلى الجاعل. ومن قال إن التشخص بذلك الجزء التحليلي فإنه أراد بالجزء التحليلي الواقعية المحمولة على الماهية التي نسبتها إلى الماهية نسبة الجزء التحليلي المحصل للجزء التحليلي المبهم، كالفصل، الفصل مع الجنس موجودان لوجود واحد، وإنما يتغيران بالإجمال والتفصيل أو الإبهام والتحصيل. فكما أن الفصل يحصل الجنس التشخص يحصل زيد، وكما أن الفصل عين الجنس التشخص عين زيد، وليس بينهما اثنينية في الخارج وهكذا. وبه يتبين صحة وسلامة ما ذهب إليه الفارابي وصدر المتألهين، إذ لا يوجد ما يصلح أن يكون منشأ للتشخص في الخارج غير الوجود، إذ الموجود في الخارج إما ماهية أو وجوده، والماهية بذاتها لا تأبى الإبهام، إذن لا يبقى إلا الوجود. الوجود هو الذي يعطي الأشياء شخصيتها، إذ قبل الوجود هي لا شيء حتى تكون ذاتها، لا تثبت الذات للذات إلا بالوجود. وليس المقصود بذلك ثبوت نسبة بين أمرين متغيرين، المقصود ثبوت الشخصية بمعنى الواقعية والعينية. متى يكون هذا موجودا؟ بالوجود، يصح أن يحمل عليه عنوان الوجود. فإذا التشخص بالوجود، إذا أريد بالجزء التحليلي معنى الوجود فلا بأس، لأن الوجود في الواقع متحد بالماهية في الخارج، لكن تسميته بالجزء التحليلي فيه مسامحة لأن ذلك في موطن التحليل في الذهن، وإلا في الحقيقة حقيقة الوجود ليست أمرا ذهنيا ولا جزءا تحليليا، هو أمر بسيط. ذات الزيت في الخارج ليست مركبة من ماهية ووجود إلا بالمعنى الذي أشرنا إليه في مبحث أصالة الماهية، من أن هذا الشيء يمكن تحليله إلى ماهية ووجود. لا، هذا الأمر كما ينطبق على الخارج ينطبق على الذهن، لكن من حيثية أنه مرتبة من مراتب الخارج، حتى الماهية في الذهن. طبعا الماهية في ذهني تطابق الماهية في ذهنك، لذلك نحن نتحدث عن الإنسان ونقول الإنسان ناطق بغض النظر عن أنه إنسان أنا أتصوره أو أنت تتصوره. فموضوع الحكم في هذه القضايا يغض النظر فيه عن الاعتبار ثبوت الصورة في ذهني زيد أو عمر أو بكر، لكن هذه الماهية وهي ماهية الإنسان هي ماهية أو ليست شيئا؟ هي ماهية. متى صارت ماهية؟ بوجودها الذهني، إذ قبل أن توجد في الذهن هي لا شيء حتى تكون ماهية أو وجود. وهذا ما قيل من أن تخلية الماهية عن الوجود عين تحليتها بالوجود، إذ لا يعقل ثبوت الماهية في مرتبة من مراتب الواقع بدون الوجود. نعم يعقل أن يغض الذهن نظره عن حيثية وجودها فيحكم عليها بأحكام خاصة، هذا لا بأس به، لكن تشخص الماهية في تلك المرتبة ليس بمعنى عدم إمكان انطباقها على أفراد كثيرين في الخارج، بل بمعنى امتيازها عن ماهية أخرى. فامتياز الإنسان عن البقر هو نفس تشخص الماهية الكلية في الذهن، إذ التشخص في الماهية الكلية ليس إلا بهذا المقدار.
بس نظرنا أن الماهية ماهية وجود خارجي حين هذا الكلام.
إيه إن لاحظنا وجودها الخارجي قلنا متشخصة.
تكلم أنه هذا الكلام أنه الوجود كجزء تحليلي، كما تكلمنا هناك في كون مثلا الفصل والجنس جزءان تحليليان، لأنه في افتراق كبير يعني بينهم.
شلون؟ لا الافتراق من حيثيات أخرى لا يعني لا ترتبط بمسألتنا. طبعا هناك اختلاف كبير، مثلا الجنس مبهم من جميع الجهات، الشخص ليس مبهم من جميع الجهات، فالماهية النوعية لا تحتاج في تقررها الماهوي إلى الشخص، وإنما تحتاج في وجودها الخارجي خلاف الجنس. الجنس لا يثبت لا في الذهن ولا في الخارج إلا بالفاصل، فإذا شبهنا الشخص بالفاصل فمن هذه الجهة من جهة تحصيله لما عرض عليه فقط.
عرض عليه فرضه هو الوجود.
لا الشخص اللي يعني عارضا على الوجود هو مساوق للوجود عينه.
إيه فإحنا إذا نظرنا إلى الخارج ما الذي عندنا في الخارج؟ شخص أو تشخص شخص ماذا؟
أنت لاحظت التشخص في الشخص، المقصود بالشخص مثلا هو في كلامنا زيد.
نعم.
والتشخص وجوده أو حقيقته أو واقعيته أو عينيته. عينيته عارضة على ذاته. ذات زيت شنو؟ ذات زيت صورة جزئية إنسانية مقيدة، هذه الإنسانية المقيدة مبهمة في الخارج، يمكن أن توجد بأكثر من فرد لكنها لا توجد إلا في هذا الفرد بالوجود. ثم إنه يقع الكلام حينئذ فيما يحتاج إليه الشيء حتى يتشخص. أكو عندنا عنوانان نريد أن نستفيد منهما في هذه النقطة، العنوان الأول الملاك والعنوان الثاني المناط، وهذان العنوانان أحدهما يستعمل كثيرا في علم الأصول. مثلا نقول الصلاة واجبة، يقال ملاك الوجوب كذا وكذا. ملاك الوجوب في الصلاة ما هو؟ أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر مثلا، أنها ذكر الله، هذا ملاك. ويقصد بالملاك الشيء الذي إذا ثبت معلوله مثلا، ثبت أثره، هذا هو الملاك. أكو عنوان آخر يسمى المناط. المناط في وجود الصلاة ما هو؟ الصلاة. مقصود بالمناط المربط، أناط الشيء بشيء أي ربطه به. الناوط هو الحبل والرباط، أناط من ناط ينوط وأناط ينيط من الرابط والعقد والشد. المناط ما يشد به الشيء. وقد يعبر عن الملاك بأنه مناط لأن المعلول يدور مدار علته فله ارتباط ذاتي بعلته، فيعبر عن العلة بأنها مناط وعن الملاك بأنه مناط، وهذا التعبير صحيح ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن إذا أطلق المناط فينبغي أن يكون المقصود به، إن لم تقم قرينة على الخلاف، ما يكون الوصف ثابتا له، أي ما يكون حيثية تقييدية لا حيثية تعليلية. زين، في السابق في الدرسين الماضيين تكلمنا عن التشخص. التشخص ما هو؟ قلنا خصوصية تمنع من وقوع الشركة في الشيء، هذا التشخص. طيب ملاكه، المادة ولواحقها أو الأعراض أو الوجود أو الجزء التحليلي، هذا ملاك التشخص، قلنا أنه الوجود. طيب مناطه، مناطه أو قل الأول هو المناط أحسن، نعبر عن الأول الوجود أنه مناط. نحن عندما نقول التشخص بالوجود فمقصودنا أن الوجود متشخص أولا وبالذات، أولا التشخص يحمل على الوجود وبتبعه على الماهية، ثانيا وبالعرض. لكن هنا في هذا الدرس نريد أن نتحدث عن السبب الذي إذا وجد تشخصت الماهية، عن ملاك التشخص. هناك كنا نتكلم عن ما هو المتشخص أولا، هل المتشخص أولا هو العراض وبسببه تتشخص الماهية والمعروض، أو المتشخص أولا هو الوجود وبسببه تتشخص الماهية، أو بالعكس. هنا في هذا الدرس نحن نتحدث عن السبب الذي إذا وجد وجد التشخص وتحقق التشخص وثبت التشخص، مع القاطع واليقين بأن التشخص في الممكنات يحتاج إلى الواجب، إذ لا يعقل أن يتشخص الممكن بدون علة، لأن التشخص مهما اخترنا في الدرس الماضي فإنه يساوي الوجود. مهما اخترنا، لو قلنا أن التشخص بالأعراض يبقى أن الممكن لا يتشخص إلا إذا ثبت عرضه، طيب ثبوت عرضه لا يكون إلا مع ثبوته المحتاج إلى الواجب. إذن لا إشكال في أن الواجب له مدخلية في تشخص الممكنات، لا إشكال، لكننا نتكلم عن السبب القريب لا السبب البعيد. فالقول بأن فاعل الشيء معطي تشخص الشيء كلام صحيح، لكنه لا يغني عن البحث عن مناط التشخص. صحيح أن الفاعل يعطي الشيء الشخصية، لكن معنى قولنا فاعل الشيء يشخصه أن التشخص الذي يستفاد من الفاعل هل هو التشخص الثابت للماهية أو الثابت للوجود أو الثابت لأعراضه أو لمادته ولواحقه؟ يبقى السؤال قائم. إذن هنا مسألتان منفصلتان، فاعل التشخص من هو، التشخص أين هو أو ما هو، مسألة. فراغنا عن التشخص ما هو وما مناطه، بقي الكلام في علة التشخص. نقول قد لا يحتاج الشيء في تشخصه إلى أمر غير فاعله، بحيث يكون إمكانه الذاتي كافيا في صدوره من علته. وإذا كان إمكانه الذاتي كافيا في صدوره من علته، والصدور هو التحقق والوجود، والوجود عين الشخصية، فإن نتيجة هذا أن يكون إمكانه الذاتي كافيا في تشخصه، لأنك قلت أنه يكفي إمكانه في صدوره، وإذا صدر وجد، وإذا وجد تشخص، إذن إمكانه يكفي في تشخصه. إذن هناك أشياء متى ما أمكنت ثبتت، متى ما أمكنت ثبتت، من قبيل تصور الإنسان الواعي لنفسه تصورا حصوليا. كل إنسان واعي مقتضى وعيه أن يتصور نفسه ولو بمفهوم أنا، ويعلم بنفسه علما حضوريا، هذا العلم هو نفس ذاته ليس شيئا آخر. نحن نتكلم عن شيء زائد على الذات وهو علمه بمفهوم أنا. كل واحد واعي يعلم بنفسه بهذا العلم الحصولي. خب هذا العلم زائد على الذات، صادر مو من زيد، من الذات بعد. خب صدوره هل يحتاج إلى شيء غير الذات؟ لا. يحتاج إلى شرط؟ لا. نفس إمكانه كاف في صدوره من الذات. وهكذا العقل الأول بالنسبة إلى الواجب، فإنه لا يحتاج العقل الأول أي الصادر الأول في صدوره من الواجب إلى شيء غير الواجب، لأن فرضنا له فرض عدم وجود شيء آخر معه، يحتاج إلى ماذا؟ إلى عدم. هنا معنى إذن العقل الأول لا يحتاج إلا إلى الواجب. نعم، ماهيته لما كانت خالية من الوجود والعدم كانت منشأ الانتزاع عنوان الإمكان، فإمكانه يلازم عدم حاجته إلى غير علته، فيصدر من العلة وصدوره عين التشخص. هذا قسم. قسم آخر يحتاج وراء الفاعل إلى قابل، وذلك على قسمين. القسم الأول أن يكون ذات القابل كافيا في صدور المعلول من فاعله، بحيث لا يحتاج إلا إلى فاعل وذات القابل، من قبيل الفلك، جسم الفلك الذي حسب طبعا نظرية بطليموس ونظرية الهيئة القديمة، يقولون الفلك نوع خامس من الأجسام غير التراب والماء والهواء والنار، هناك أجسام. طبعا كانوا يتصورون الفيض على مراتب، و يقولون أن الصادر الأول مثلا من العلة الأولى عقل مجرد، ثم تتنزل مراتب الصدور فتتكثر الجهات في العقول الصادرة حتى يصل الأمر إلى العقل الذي قد يسمى عاشرا وقد يسمى رب النوع، وقد يختلف الحكماء في تفسير علاقته بما تحته، ثم يصدر مع كل عقل فلكم، يعني يصدر مع العقل الثاني من العقل الأول فلكم، ومع العقل الثاني الثالث فلكم. فعند المشائين يصدر مع العقل الشل العاشر فلك تاسع، أول الأفلاك فلك الأفلاك، العقل فلك التاسع هو فلك القمر. فلك القمر جسم أثيري، يقصد بفلك القمر جسم شفاف دائري محيط بالفضاء المحيط بكرة الأرض المحيطة بكرة الماء المحيطة بكرة النار، كرة هوائية، كرة ترابية، كرة مائية، كرة نارية، بحيث تكون النار في الواقع مركز الأرض والماء فوقها والتراب فوقها والهواء فوقها ثم فلك القمر. فيتصورون العالم المادي كالبصلة المركبة من طبقات، فلك الأفلاك أول الطبقات وهو الفلك المحيط، وفوقه لا خلأ ولا ملأ من حيث الجسم، يعني فوقه فقط العقول المجردة المحيطة لتجردها بهذا العالم. يقولون جسم الفلك هو نوع خامس غير التراب والماء والهواء والنار، يغايرها لترتب آثار أخرى عليه، من قبيل أنه جسم لا يقبل الخرق والالتئام خلاف النار والهواء والتراب، ولذلك وقع الكلام بينهم في تفسير العروج، كيف عرج النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين إلى السماوات، بتوهم أن المراد بالسماوات ما يعم الأفلاك، طبعا يعني الأفلاك من السماوات تكون. وأيضا إحنا نحتاج على كل حال إلى تفسير، لأن النبي صلى الله عليه وآله في روايات المعراج يظهر أنه أحاط بكل جزئية في الكون، حتى الفلك الأقصى فلك الأفلاك، وهذا لا يكون مع الخرق بدون الخرق والالتئام. وقد قلتم أن جسم الفلك شفاف لا يخرق ولا يلتئم، وقع الكلام بينهم في هذا المعنى. عموما يقولون جسم الفلك جسم من نوع خامس. طيب، مادة الفلك بتبع الفلك لا تقبل كل شيء باعتبار أنها متقومة بالصورة الفلكية، وإذا تقومت بالصورة فالحكم حكم الصورة، إذن مادة الفلك لا تقبل الفصل والواصل ولا الخرق والالتئام، لأن صورة الفلك لا تقبل، وصورة الفلك لا تقبل الاستحالة بعد. إذن المادة في الفلك دائما مع الصورة، فيمتنع عليها الخرق والالتئام، وعليه فلا يتصور عروض التكثر على نوع الفلك، لأن مادته غير قابلة أن توجد في أكثر من فرد واحد، غير قابل، مادته غير قابلة أن توجد في أكثر من فرد واحد. فإذا الفلك لا يحتاج إلى أكثر من فاعل ومادة، ومتى ما وجدت مادته وجد هو ولم يحتاج إلى شيء آخر. هذا القسم الأول مما يحتاج إلى مادة. قسم ثاني يحتاج إلى مادة، ويحتاج مع المادة إلى شرائط واستعداد وقابلية. طبعا هذا الواقع عن هذه المسائل من المسائل اللطيفة التي لها مدخلية في تصور كيفية إيجاد العلة للمعلول. فمثلا، ما الفرق بين زيد المولود يوم الخميس وعمر المولود يوم الجمعة؟ ما الفرق؟ طبعا الفرق بالوجود، زيد زيد وعمر عمر. فإذا لاحظنا الوجودين فالاختلاف بينهما بالذات. طيب، الاختلاف بينهما من حيثية الوجود أو من حيثية خصوصيات الوجود التي قد يعبر عنها بالزمان؟ في الواقع الاختلاف بين زيد وعمر لا في الوجود، أصل الوجود، لأنهما موجودا دائما، متى ما اشترك اثنان في حمل شيء واحد عليهما فهما مشتركان فيه، فلا معنى أن يعلل الاختلاف بذلك الشيء المشترك. أنت إذا تقول زيد غير عمر بالوجود لابد تكون واضح أي وجود اللي يختلفون فيه، مثنين هم موجودين، فشلون تقول وجود؟ ها، لابد أن تقول المقصود أنهما يختلفان بخصوصية الوجود، بمعنى أن كل وجود له خصوصية. طيب، تلك الخصوصية موجودة أو معدومة؟ تقول موجودة، مو معدومة. أقول إذن اشتركت هذه الخصوصية مع هذه الخصوصية في الوجود، فمناط الاختلاف بين الخصوصيتين ما هو؟ مناط الاختلاف بين الخصوصيتين لابد أن يرجع إلى أن وجود كل منهما عين ذات كل منهما، فيكون الاختلاف بينهما بالذات. فمثلا زيد وجد يوم الخميس، ولنفرض وجود مثله تماما تماما لا يختلف قيد أنملة، لكن في يوم الجمعة مع وجود زيد يوم الخميس بعد موجود، لكن اثنينهم موجودين، واحد يوم الخميس والثاني مثله تماما تماما في كل شيء إلا أن هذا ولد يوم الجمعة، الاختلاف بينهما من أي جهة؟ بعد ما بينهم اختلاف حسب الفرض إلا في الزمان، هذا يوم الخميس مولود، هذا يوم الجمعة مولود، فلا بد أن يرجع الأمر إلى أن هذا الاختلاف بينهما في الزمان. نقول طيب، الزمان ما الذي أوجب اختلاف هذا الزمان عن هذا الزمان؟ تقول وجود، أقول لك هذا موجود وهذا موجود، لا بد أن تعلل الاختلاف بينهما بالزمن بأن هذه اللحظة بذاتها مقدمة على هذه اللحظة. إذا الاختلاف بين أجزاء الزمان بالذات، الاختلاف بين أجزاء بين أفراد الإنسانية بالذات، بمعنى أن هذا ذاته أنه موجود في هذا الزمان، ذاك ذاته أنه موجود بذاك الزمان. يعني في الواقع أنا من أنا؟ لست إنسانا فقط، أنا إنسان وعوارض. طيب مو عوارض كلية، بدليل أن الإنسان المقيد بأعراضي يمكن أن يوجد له أكثر من فرد. إذا من أنا؟ أنا ذلك الموجود الذي له خصوصية، خصوصية فيه هي خصوصية عرضي، خصوصية زماني، خصوصية أيني. هذه الخصوصيات ليس المقصود بها الماهيات الكلية، المقصود بالخصوصيات الخصوصية الوجودية لوجودي، وهي عبارة عن وجود خاص، إذ لا يعقل تحصل شيء واحد من انضمام أشياء كثيرة. إذن إذا وضعت يدك على فرد من أفراد الإنسانية فأنت لا تضع يدك على ماهيات متكثرة، تضع يدك على وجود واحد. زين؟ بهذا التحليل ننتهي إلى أن زيد ما هو؟ زيد عبارة عن وجود الماهية الكلية في هذا الزمان. هذا زيد، وجود خاص للماهية الكلية. خصوصية تلك الماهية الكلية أنها توجد بوجودات متعددة. فزيد هو وجود خاص، عمرو وجود آخر، بكر وجود ثالث، سعد وجود رابع، وهكذا. إذن الفرق بين أفراد الإنسانية فيما؟ الفرق بين أفراد الإنسانية في أن الوجودات المتعددة للماهية الكلية ثابتة في الخارج بسبب اختلاف الخصوصيات الشخصية، وإلا فوجودي ووجود عمرو من ناحية الإنسانية وجود واحد، لكن خصوصية هذا الوجود الواحد في الخارج أنه متعدد في الأفراد. إذن بهذا اللحاظ لو تلاحظ يلزم أن يكون وجود زيد عين وجود عمرو، لكن من جهة الإنسانية، وباكر عين سعد لكن من جهة الإنسانية. طيب الاختلاف فيما؟ الاختلاف في الزمان. أقول لك طيب لا تقول لي اختلاف في الزمان ويكفي، أقول لك زمان وزيد عين زمان عامر في الزمان، ولكن الاختلاف بالتقدم والتأخر، صحيح؟ زين، هذا الاختلاف بالتقدم والتأخر مرجعه إلى وجود الزمان لا إلى ماهية الزمان، لأن ماهية الزمان ما هي كلية بعد، ماهية الزمان ما هي كلية. اللهم إلا على من رأي من يقول إن الزمان أمر انتزاعي ليس ماهية كلية، وهذا كلام صحيح. نحن بناء على رأي من يعني المشهور الذين يقولون إن ماهية الزمان له ماهية كلية، بناء على أن الزمان ماهية كلية فاختلاف الأول عن الثاني ليس في الزمان بل بالوجود. إذن زيد وعامر لا اختلاف بينهما أصلا في الماهية، وإنما الاختلاف بالوجود. طيب أي وجود اللي يختلفون فيه؟ الوجود الكلي أصل الوجود؟ لا، الذي يختلفون فيه الوجود الزماني، أي أن الإنسانية مرة وجدت في زيد مرة وجدت في عامر، ووجودها في زيد وعامر يعني أن لها وجودا واحدا متكثرا بالزمان. طيب لاحظوا هذا الذي يرتبط من نقطتنا، عندما تقول أن الماهية الكلية وهي الإنسانية تقبل أن توجد بوجود زيد، نقول لك وجود زيد ما هو؟ ليس وجود زيد ماهية تنضم إلى ماهية الإنسانية، وإنما وجود زيد عبارة عن تشخص الماهية الكلية في الخارج بمشخصات خاصة. زيد قابل أن يوجد يوم الجمعة. خب متى يوجد زيد يوم الجمعة؟ خب يوم الجمعة يوجد زيد، قبل وجود يوم الجمعة يوجد زيد. مثلا زيد الموجود يوم الجمعة يوجد يوم السبت؟ ما يوجد. إذن زيد متى يوجد؟ يوم الجمعة. لماذا لا يوجد قبل يوم الجمعة؟ لأن المادة في زيد غير قابلة أن توجد قبل يوم الجمعة. مثلا المادة ما المقصود بها؟ ما هي الكلية؟ ما هي الكلية لا توجد بوجود كلي، لابد أن توجد متشخصة. طب وإذا كان التشخص في الماهية الكلية بالزمان، إذن لكل فرد زمان خاص، فمتى يوجد هذا الفرد؟ يوجد في زمانه، لا قبل زمانه ولا بعد زمانه. إذن كل ما يوجد في عالم الزمان، في أفق الزمان، لابد أن تتحقق فيه شرائط خاصة حتى يوجد. مجرد المادة الكلية لا تكفي، لأن المادة الكلية ليست قابلة لوجوده قبل زمانه، تقبل وجوده يعني يتم قبولها وتكتمل استعداداتها إذا تحقق زمان الموجود. إذا وجد الزمان فاضت من العلة صورة الوجود على تلك المادة، فوجد زيد، بعد وجود زيد يوجد عمرو، بعد وجود عمرو يوجد بكر، وهكذا. إذن الإنسانية في الواقع لما كانت من الموجودات المادية فهي لا توجد وراء المادة، بل توجد في عالم المادة. ولما كان وجود الإنسانية في عالم المادة مقارنا للتكثر الأفرادي فهي لا توجد إلا بوجود أفرادها. ولما كانت الأفراد من خصوصياتها اختلافها بالأزمنة فلا بد من وجود الزمان الخاص حتى تفيض صورة الفرد الخاصة على تلك المادة الكلية. إذن الماهية الإنسانية لا توجد إلا في ضمن أفرادها العرضية والطولية بمعنى اكتمال استعداد المادة حتى تفيض صورة ذلك الفرد على مادة الإنسانية. وعليه نقول أن الإنسانية وجودها من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى اليوم موجودة بوجود واحد متصل. غاية الأمر أن ذلك الاتصال ثابت لها في عالم الدهر، وأما في عالم الزمان فلا يوجد منها إلا التكثر الأفرادي، لكن هذا التكثر الأفرادي عند اتصال الدهري، فهنا وجود واحد. ذلك الوجود الواحد هو الذي يعبر عنه بوجود الإنسان الكلي أو الإنسان الكامل. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، فكان نبيا حتى في عالم الدهر، كان إنسانا كاملا، غير أن وجوده المادي لم يحن حينه بعد. نقرأ
هذا
المقطع. هذا
التكثر كلما ارتبط في القسم الثاني
ما احتاج. قال فيما إذا الكلي مثله التحق عن أمس قرأنا الأبيات حتى لا نكرر، قرأنا الأبيات ولا لا؟ نقرأ هذه. فيما إذا الكلي مثله التحق، ذاك وين وصلنا؟ ها، إذ لا يفيد ضم ماهيات كلية طبيعية مثلا تشخصا للذات. لما قال إن الأعراض ليست مفيدة للتشخص أراد أن يبين لما هذه القضية، لما لا تفيد الأعراض تشخصا؟ لأن الأعراض ماهيات كلية. فكما أن ماهية الإنسان بذاتها لا كلية ولا جزئية، كذلك ماهية الإن قلت لا نقصد بالعراض الموجود الجزئي منه. قلنا إذن يقع الكلام في تشخص العرض بماذا؟ فما يحتاج إليه العرض في تشخصه هو الذي يكون مفيدا للتشخص، فلا يحصل من انضمام كلي إلى كلي جزئي ما لم يضع الوجود الحقيقي قدمه في البين. قال فيما إذا الكلي مثله التحق أو مثله التحق عن لا مو حال، المفعول به للتحق على خلاف اللغة، يعني لحق مثله. إذا انضم كلي إلى كلي ولحق كلي بمثله امتاز التميز عن التشخص. ما طبعا التشخص حال الشيء باعتبار نفسه، والامتياز حال الشيء باعتبار قياسه إلى غيره. عن التشخص التميز مفترق، يعني هكذا فقرة طبعا زمن انكسار. شخصية نفسية، يعني الشخصية ميزة نفسية، يضاف ذا منه التميز للتميز أخذ. تشخص عينا بدا كالأول أو زائدا فإن كفى بالفاعل، لا يكثر النوع رذاع عقولا ودونه إما كفت حيولا كفلك فالنوع أيضا منحصر أو ما كفت فكالمواليد اعتبر وليس كلي مع الجزئي بنحو الإدراك بالمرضي. قال فيما إذا الكلي مثله أي كليا آخر التحق مثل الإنسان الضاحك عن التشخص التميز مفترق إذ التميز عن الإنسان غير الضاحك للإنسان الضاحك حاصل هنا دون التشخص. التشخص لا نحكم بأن هذا غير ذاك، التشخص نحكم بأن هذا عين نفسه إذ لا يمنع صدقه على كثيرين. شخصية نفسية يعني الشخصية نفسية أي مبتدأ وخبر أي كون الشيء شخصا صفة نفسية له باعتباره في نفسه ويضاف ذا أي التميز لأنه له أي للفرد بالقياس إلى المشاركات في أمر عام فإذا لم يكن له مشارك لم يحتج إلى مميز مع أن له تشخصا في نفسه. هذا يوهم أن التميز يثبت لهذا بدون التشخص يثبت له بدون تميز وليس بصحيح. كل متشخص متميز وليس كل متميز متشخص. منه أيضا التميز والافتراق للتميز عن التشخص أخذ يعني من هذا المورد حكم بأن التشخص غير التميز والتميز غير التشخص بمعنى ما به تقسيم للتشخص بمعنى ما به يمنع صدق الشرك الشيء على كثيرين. تشخص إما عينا لذات التشخص بدا كالأول وجوده عين ذاته وعين هويته فإن تشخصه عين وجوده الذي هو عين ذاته أو بدا زائدا على الذات يكون زائد على الذات. المقصود بالذات هنا الماهية وهو على قسمين إذ حينئذ إما أن يكون مكتفيا بالفاعل في فيضان التشخص عليه بعد إمكانه الذاتي أو لا فإن كفى بالفاعل يعني لا يحتاج وراء إمكانه الذاتي إلى غير الفاعل لا يكثر النوع. لما؟ لأن المفروض أن ماهيته كافية في صدور ذاته. إذا كانت ماهيته كافية في صدور ذاته فلو فرضنا صدور مثل تلك الذات والماهية عن الفاعل يلزم أن يكون عندنا للماهية الواحدة فردا صحيح؟ طيب إذا كانت هذه الذات موجودة بوجود فردين منها والحال أنه لا يوجد إلا الفاعل وهذان الفردان فالامتياز بين الفردين بما؟ المفروض أن الفاعل واحد وهذه الماهية عين هذه الماهية خب الامتياز بينهما بما؟ لا يصلح أن يقال بالزمان لأن المفروض أنه لا يوجد زمان مع هذه الماهية. ما يقال من أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر يمنع من تكثر الماهية في هذه الصورة لأنها لو تكثرت تكثرت بصفات غير ذاتها وهذا خلف ما فرضناه من أن الصادر عين الذات. الصادر شنو؟ قلنا أنه نفس الذات كافية في الصدور. إذا كفت في الصدور يعني الموجود شنو؟ عين الذات. إذا كانت عين الذات إذن لا تتكثر هذه الماهية. لذلك يقال كل عقل منحصر النوع في فرد واحد أي لا يوجد من نوع العقل إلا فرده. فمثلا جبرائيل مغاير بالماهية لميكائيل وميكائيل مغاير بالماهية لإزرائيل وهكذا. ولا يستبعد هذا نحن نسمي الجميع ملائكة نقول هذا كما نسمي أجزاء الزمان بزمانه. خب هذا الجزء له كم فرد؟ فرد واحد. هذه المرتبة من الزمان ليس لها إلا فرد واحد وهي هذه المرتبة. خب هذه المرتبة عين المرتبة الثانية بالزمان؟ عينها بالزمان لكن شلون؟ مثلها في النوع؟ لا، لأن هذه المرتبة لها أثر خاص وهي تحققها في هذه المرتبة. كذلك العدد الثلاثة والأربعة، الثلاثة لها آثار، الأربعة لها آثار، والجميع عدد. إذن عدد ما هي كلية بمعنى جنس بالمعنى الجنسي، وإلا في الواقع كل مرتبة من العدد نوعا خاص، هكذا الملائكة. قال وادري مثال ذا عقولا فعالة، فإن ماهياتها ليست بذواتها شخصية، لأن يعني الماهية ليست اللاهية، إلا أن مجرد إمكانها الذاتي كفى في فيضان التشخص عليها، يعني أن وجودها لا يحتاج وراء الفاعل إلى غير الإمكان. إذا وجدت شنو اللي يوجد؟ توجد هذه الماهية مع شيء آخر؟ نقول لا، لأنها لا توجد إلا بمجرد إمكانها الذاتي بعد الفاعل. إذن الموجود منها نفسها، فلو وجد شخص آخر مثلها يلزم تكثر الشيء وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، إذن بينهما اختلاف بالذات. فلا جرم نوع كل واحد منها منحصر في شخصها ودونه، أي دون الاكتفاء بالفاعل بأن يكون محتاجا إلى القابل الخارجي أيضا، فهو أيضا على قسمين يأتي التطبيق إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.